بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم وفقنا لهداك وأعنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
أعد.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
هاتان الآيتان العظيمتان من سورة آل عمران فيهما أمور عظيمة جدير بكل مسلم أن يعقلها وأن يجاهد نفسه على تحقيقها وتطبيقها. ففي هاتين الآيتين بيان لصفة من يحبهم رب العالمين، وبيان لصفة من لا يحبهم سبحانه وتعالى. في الآية الأولى جل وعلا بيّن صفة من يحب، وفي الآية الثانية بيّن صفة من لا يحبهم سبحانه وتعالى. وواجب على كل عاقل أن يعرف صفة من يحبهم الله جل وعلا ليتحلى بها، ليكون من هؤلاء الذين نالوا محبة الله جل وعلا لهم، وأن يعرف كذلك صفة من لا يحبهم الله تبارك وتعالى ليحذر من الاتصاف بها فيبوء بهذا الخسران العظيم بأن يكون ممن لا يحبهم الله تبارك وتعالى. فحقيق بكل مسلم أن يتأمل في هذه المعاني العظيمة الجليلة ثم يجاهد نفسه على تحقيق ذلك على التمام والكمال. في الآية الأولى قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تحبون الله، ادعاء الإنسان أنه يحب الله تبارك وتعالى أو دعوة الإنسان أنه يحب الله، هذه دعوة سهلة
وكل يدعيها، كل يدعيها ولو كان من أبعد الناس عن طاعة الله جل وعلا والخضوع له. وعلى سبيل المثال ذكر الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فادعاء محبة الله سهل على كل إنسان ويسير على كل لسان، أن يقول إني أحب الله أو يقول إني أحب الله حبا شديدا. لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه المحبة المدعاة علامة تبين صحتها من عدم صحتها. ولهذا يسمي بعض أهل العلم هذه الآية الكريمة يسمونها آية المحنة، بعض أهل العلم يسمي هذه الآية الكريمة آية المحنة، بمعنى أن من ادعى محبة الله سبحانه وتعالى فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، فهي آية المحنة. جاء عن الحسن البصري رحمه الله كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره أنه قال زعم قوم فقالوا إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولأجل هذا سمى بعض أهل العلم هذه الآية آية المحنة، لأنها هي التي تمحص، وهي المحك الذي به يعرف حب الإنسان الصادق لله رب العالمين من عدم ذلك. فجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية علامة بينة وأمارة واضحة ودلالة ظاهرة على صدق المحبة، ألا وهي الاتباع. فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه الأمارة والعلامة الصادقة على صدق محبة العبد لله أن يكون متبعا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهو عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، يبين للناس دين الله، لم تكن مهمته إلا بلاغ دين الله، وما على الرسول إلا البلاغ. فكيف تصح محبة، كيف تصح محبة للمرسل مع عصيان المرسل؟ كيف تصح محبة للمرسل سبحانه وتعالى مع عصيان مرسله؟ يقول أنا أحبه ثم يأتيه الرسول من عنده فلا يطيعه يعصيه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع، الذي يحب يتبع ويطيع. أما أن يقول أنا أحب الله ثم يأتيه الرسول من عند الله سبحانه وتعالى فلا يطيعه ولا يتبعه ومع ذلك يزعم أنه يحب الله، أين العلامة؟ أين العلامة على محبة الله؟ أين الدليل؟ أين البرهان؟ ولهذا جاءت هذه الآية دليلا وبرهانا على صدق المحبة أو عدم ذلك. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون الاتباع للنهج النبوي والطريق المحمدي بأن دعواه كاذبة. بأن دعواه كاذبة، يعني الذي يدعي أنه يحب الله ولا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو في الحقيقة كاذب في دعواه، لأنه لم تظهر عليه الأمارة والعلامة التي تدل على صدق المحبة. ولهذا قال بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، يعني الشأن العظيم والمقام الجليل والمنزلة الرفيعة أن تحب، أي أن يحبك الله، أن يحبك الله رب العالمين. والله عز وجل لا يحب إلا من يطيع، إلا من يطيعه ويطيع رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الذي لا يطيع الله ولا يتبع شرعه ويتولى عن طاعته فهو لا يحبهم، حتى ولو قالوا نحن نحب الله، حتى ولو قالوا نحن نحب الله سبحانه وتعالى، حتى لو ادعوا لأنفسهم أن الله يحبهم. بعض الناس هم من أكثر الناس وأبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى، وعند أتفه الأمور يدعون أن الله يحبهم، يدعون أن الله سبحانه وتعالى يحبهم. إحدى الدول الكافرة ممن اشتهرت بلعب كرة القدم ذكر لي أحد الأفاضل أن ذلك الشعب يتكرر بينهم يقولون: الله يحبنا، يقول الله يحبنا حبا شديدا. فقيل لهم: ما الدليل على ذلك؟ قالوا: الدليل أننا دائما نفوز في كرة القدم، الدليل أننا دائما نفوز في كرة القدم، فهذا الدليل أن الله يحبنا حبا شديدا. هذه عقول تائهة وتافهة وضائعة، ولم تعرف السبيل ولم تعرف الطريق. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله جل وعلا إنما يحب من يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويلزم دين الله ويهتدي بهدي رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذكر العلامة ثم ذكر الثمرة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تبعوني، هذه علامة صدق المحبة. ثم هذه المحبة إذا كانت صادقة تثمر ثمرة عظيمة جدا. ما هي؟ قال: يحببكم الله، يحببكم الله، أي تنالون بهذه المحبة الصادقة محبة الله سبحانه وتعالى لكم، محبة الله سبحانه وتعالى لكم. وإذا أحب الله عبده، إذا أحب الله عبده فاز العبد بسعادة الدنيا والآخرة، هذا شرف أعظم به من شرف، وكرامة أكرم بها من كرامة. إذا أحب الله سبحانه عبده فاز بسعادة الدنيا والآخرة، وكان الله معه، وكان الله مؤيده، وكان الله سبحانه وتعالى حافظه وناصره ومعينه. إذا أحب الله عبده تولاه وسدده ووفقه لكل خير. وتأمل هذا في الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولي، يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه كلها ثمرات لمحبة الله لعبده، فإذا أحببته كنت، إلى آخر الحديث، أي أن الله سبحانه يسدده في سمعه، في بصره، في قدمه، في 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 يده، في حواسه كلها. قال يحببكم الله، هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية قال ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده غفر له ذنوبه بتوفيقه للتوبة من الذنوب السالفة وحفظه فيما يستقبل من عمره بالإقبال على صالح الأعمال وسديد الأقوال. قال والله غفور رحيم. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين فيه دلالة أن هؤلاء لهم حظ وافر ونصيب عظيم من مغفرة الله ورحمته، أن لهم حظ وافر ونصيب عظيم من مغفرة الله جل وعلا ورحمته. هذه الآية الأولى. الآية الثانية جاءت بمثابة التفسير لهذه الآية والتوضيح، فقال جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول. قل أطيعوا الله والرسول، هذه حقيقة الاتباع الذي دعا إليه في الآية الأولى. في الآية الأولى قال اتبعوني، حقيقة الاتباع هي طاعة الله وطاعة رسوله، طاعة الله وطاعة رسوله. طاعة الله سبحانه وتعالى لأنه الرب الخالق الآمر الناهي الحاكم سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله المشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه مبلغ عن الله وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فالرسول مبلغ عن الله، بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فمهمته عليه الصلاة والسلام البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مهمته أن يبلغ المنزل إليه، لا يأتي بشيء من عنده. ولهذا فإن طاعته من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعته صلوات الله وسلامه عليه من طاعة الله. قال قل أطيعوا الله والرسول، هذا حقيقة الاتباع، طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الطاعة تعني أمورا ثلاثة: تصديق الأوامر، تصديق الأخبار، وامتثال الأوامر، وترك النواهي. تصديق الأخبار أي تصديق كل خبر جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وامتثال الأوامر امتثال كل أمر جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واجتناب النواهي اجتناب كل أمر أو كل شيء نهى الله عنه في كتابه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأمور الثلاثة تتلخص حقيقة الطاعة: تصديق الأخبار، وامتثال الأوامر، واجتناب النواهي. ثم قال جل وعلا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا أي تعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن امتثال أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يحب الكافرين. يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى ولكن كذب وتولى. الكفر بالله يكون بطريقين: إما بتكذيب الأخبار أو التولي عن الطاعة للأوامر، أو التولي عن الطاعة لأوامر الله سبحانه وتعالى. فالذي يكذب الأخبار التي جاءت عن الله أو جاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم يكون كافرا بذلك، وكذلك الذي يتولى عن الطاعة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى يكون كافرا بذلك، والآية هنا صريحة بذلك، قال جل وعلا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا أي عن طاعة الله التي ذكرت في أول الآية وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يحب الكافرين. وفي الآية أن من يتولى عن الطاعة لا يحبه الله، ومن لا يحبه الله يبوء بسخط الله جل وعلا وعقابه ويدخله الله تبارك وتعالى النار، ويكون بهذا التولي من الكافرين الذين ليس لهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا النار، كما قال جل وعلا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يحبون الله حقا وصدقا وممن يحبهم سبحانه وتعالى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين. اللهم واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الوافر للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هناك بعض الحجاج يذهبون بعد الحج إلى مواسم شركية كموسم محمد أو عمر وموسم ذكر موسم آخر ما أذكر ما هو
ما
بما تعلاط أو كذا، قال بما تنصحونهم؟
لا، ما اسم الموسم هذا؟
والله يقول تعلاط أظن،
موسم يعني تعلاط بعد الحج.
أي نعم، قال هذا من نصيحة.
إذا كان فعلا يوجد من يفعل ذلك بعد أن يؤدي هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة التي فيها غفران الذنوب والعتق من النار وفيها الخروج من الذنوب كيوم ولدته أمه، ثم بعد أداء لهذه الفريضة يذهب إلى أداء مواسم وصفها السائل بأنها شركية أي يمارس فيها الشرك، والشرك كما نعلم جميعا هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، هذا هو الشرك. ولهذا يوم القيامة إذا دخل الكفار المشركون نار جهنم يقولون متندمين متحسرين ولا ينفعهم ندم، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو شيء من خصائص الله. فمن أعطى مخلوقا أيا كان هذا المخلوق شيئا من خصائص الله فقد أشرك. وكذلك من أعطى مخلوقا شيئا من حقوق الله مثل الدعاء حق لله، الصلاة حق لله، النذر حق لله. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة حق لله، فمن أعطى شيئا من العبادة لغير الله أشرك بالله العظيم. مثل من يستغيث بالأولياء والمقبورين والموتى: مدد يا فلان، الحقني يا فلان، أدركني يا فلان، إن لم تأخذ بيدي يا فلان من الذي يأخذ بيدي؟ أو يقول: ما لي من ألوذ به سواك، أو نحو ذلك. كل ذلك من الشرك بالله، كل ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك محبط للأعمال، مبطل لها. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك مبطل للأعمال، محبط لها. وعليه فسؤال السائل عندما قال أن بعض الحجاج يحج البيت ثم بعد ذلك يذهب إلى مواسم شركية، موسم كذا وموسم كذا، فما هو شأن هؤلاء؟ شأنهم في الحقيقة وحالهم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بعد أن يأتي بهذه الطاعة العظيمة التي تجشم المصاعب وأنفق الأموال وتغرب عن الأهل والأولاد وبذل المجهود والعناء لأدائها، ثم بعد الحج يأتي ويهدم ما بنى. فمثل من يكون كذلك مثل شخص بنى بناء جميلا حتى إذا تكامل البناء وضع تحته دنميت وفجره برمته، هذه حال من يأتي ويمارس والعياذ بالله الأمور الشركية، لأن الشرك مبطل للأعمال كلها، الشرك مبطل للأعمال كلها. كما قال ربنا سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا أجمعين من أن نشرك به ونحن نعلم، ونعوذ به مما لا نعلم، إنه سميع مجيب.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما هو أفضل أنواع الحج؟
الأنساك المشروعة ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وبين أهل العلم خلاف في أيها الأفضل، لكن الأقرب والأظهر والله تعالى أعلم أن أفضل هذه الأنساك التمتع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع، وهو أن يأتي بعمرة يهل بها في أشهر الحج ويتحلل منها، يأتي بها تامة ويتحلل منها، ثم إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة يلبي بالحج. نعم.
يقول أيضا: إذا أحرم الحاج بالتمتع وليس لديه هدي وأراد أن يصوم، فهل يجوز الصيام قبل يوم عرفة؟
نعم، يصوم قبل يوم عرفة إذا دخل في النسك، فيصوم قبل يوم عرفة، يصوم في السادس والسابع والثامن أو حتى قبلها، هذه الثلاثة أيام في الحج لمن لم يكن مستطيعا للهدي، فإن عليه صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، والسبعة التي يصومها إذا رجع لا يلزم أن يصومها مجتمعة متتابعة، بل لو صامها متفرقة لا حرج عليه. وكذلك هذه الثلاثة أيام لا يلزم أن تكون متتابعة، يعني لو صام الخامس مثلا والسادس ثم لم يتمكن من صيام اليوم الثالث من هذه الأيام وبدأ بالحج وذهب إلى عرفة يصوم في أيام التشريق، يصوم اليوم الذي بقي عليه في أيام التشريق، لكن الأولى أن يصوم هذه الأيام الثلاثة قبل الحج، والسبعة المتبقية يصومها إذا رجع إلى أهله. نعم.
أحسن الله إليكم. كثرة الأسئلة عن من أفرد في حجه، فهل يجوز له أن يأتي بعمرة بعد الحج؟
من أفرد يعني حج مفردا وأنهى حجة فبعض الحجاج بعد أن ينتهي بالحج يأتي بعمرة، وبعضهم يلجأ إلى هذه الطريقة فرارا من الهدي، مع أن الأمر ميسر، مع أن الأمر ميسر وفي غاية السهولة ولله الحمد والمنة، فلا يحتاج الأمر إلى مثل هذه الأعمال أو مثل هذه التصرفات. إن كان مستطيعا أن يقدم الهدي قدمه، وهذا أكمل له في نسكه وفي عبادته، وإذا كان غير مستطيع ينتقل إلى الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. حتى 7 التي إذا رجع لو أحب أن يؤخرها إلى أيام الشتاء في الجو البارد والليالي القصيرة ويصومها مفرقة، أمر ليس فيه مشقة وليس فيه أي كلفة على الإنسان، فما يحتاج الأمر إلى أن يقوم الإنسان بمثل هذه الأعمال. والعمرة التي تكون بعد الحج، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لكون حصل لها ظرف خاص، وذهب معها أخوها عبد الرحمن ولم يعتمر، ذهب معها أخوها عبد الرحمن ولم يعتمر. ولا يعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عمره أنه كان يخرج من مكة ليعتمر، أنه يخرج من مكة ليعتمر، فكل عمره عليه الصلاة والسلام يأتي داخل مكة معتمرا. ولهذا السنة في حق المسلم إذا كان يجد وقتا في مكة يطوف، وله أجر في كل 7 أشواط يطوفها، وإذا كان المطاف فيه زحام شديد فالأفضل ألا يطوف، مراعاة للرفق بالناس والتخفيف عليهم، مراعاة للرفق بالناس والتخفيف عليهم. أما هذه العمر المتكررة التي يفعلها بعض الحجاج بعد الحج فهذه لا نعلم عليها دليلا واضحا من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل يجوز شراء سند الهدي من المدينة وذلك قبل الذهاب إلى مكة؟
لا حرج من إنابة الحاج للشركات المعتمدة أو الشركة المعتمدة في الأضاحي والهدي ولو كان في المدينة، ولكن عليه أن ينتبه فلا يدفع ماله إلا للشركة المعتمدة في ذلك، لأن بعض الناس عندهم ضعف إيمان ويستغل حاجة أو رغبة بعض الحجاج فيعطيه سندات وهمية لا صحة لها، ويأخذ أموالا من الحجاج بالباطل، وهذا قد يفعل بعض ضعاف النفوس ومرضى الإيمان ومن لا يخافون الله سبحانه وتعالى، يستغل جهل بعض الحجاج وعدم معرفتهم فينتبه لمثل هذا ويدفع المال للشركة المعتمدة التي تنوب عنه في شراء الهدي وتنوب عنه في ذبحه وتنوب عنه أيضا في توزيعه على الفقراء والمحتاجين. نعم.
أيضا السؤال الثاني يقول: هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يؤدي العمرة نيابة عن أحد الأشخاص مع العلم بأنه الذي سيقوم بالحج قد اعتمر من قبل في عام سابق.
إذا كان اعتمر عن نفسه ثم جاء هذه المرة وهو يريد أن يعتمر ويحج ويرغب أن تكون العمرة لغيره فلا حرج عليه في ذلك، فيهل بالعمرة عن غيره ثم يهل بالحج عن نفسه، وهو بذلك يكون متمتعا لأنه اجتمع له في سفرة واحدة عمرة وحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالشاهد أنه لا حرج عليه أن ينوي هذه العمرة عن غيره لكونه سبق له أن اعتمر عن نفسه، ثم إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة ينوي الحج عن نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل، يقول يسأل عن الكمامة التي توضع على الفم والأنف، هل يجوز ذلك في الحج أيضا وهو محرم؟ وهل كذلك في أثناء الصلاة هل تجوز؟
المحرم منهي عن تغطية الوجه، وجاء عن أحد الصحابة وأظنه جابر رضي الله عنه أنه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمر، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمر أي لا يغطى، فالوجه لا يغطيه المحرم. والذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغط رأسه، وجاء أيضا لا تغط وجهه، فالمحرم لا يغطي وجهه. وهذه الكمامات التي يضعها الإنسان على الأنف وعلى الفم وعلى الذقن هي مغطية لأغلب الوجه، فيكون ذلك دخولا في النهي. فإذا قال قائل أنا مضطر لاستخدامها لأنني قد أمر بروائح أو أشياء أو أمور ومضطر لاستخدامها، إذا كان يرى أنه مضطر لاستخدامها يستخدمها ويفدي عن ذلك فدية أذى، مثل الذي يضطر للبس المخيط أو لتغطية الرأس أو غير ذلك فيفدي فدية الأذى. وفدية الأذى هو مخير بين أمور ثلاثة كما قال الله سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام أي ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين، والنسك ذبح شاة لفقراء الحرم، وهو في هذه الأمور الثلاثة مخير يختار منها ما شاء، فإن اضطر واحتاج إلى استخدامها لا حرج. مثل لو اضطر الإنسان لأن يلبس سروالا، أو اضطر أن يلبس جوربا في قدميه، أو اضطر أن يغطي رأسه، مثل لو كان الجو بارد واضطر أن يغطي رأسه، يغطي رأسه ويفدي فدية الأذى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن
وأيضا في الصلاة لا يغطي المصلي وجهه، فإذا كان يحتاج إلى استخدام هذه الكمامة يستخدمها، لكن إذا شرع في صلاته لا يغطي وجهه. نعم.
أيضا يقول في سؤاله الثاني يسأل عن لبس الكمر والشنطة وبها خياطة في أثناء الإحرام، هل هذا جائز؟
كل هذا لا حرج على الحاج في استعماله ولا محذور في ذلك، حتى لو كان في الكمر خياطة لا حرج في ذلك. وأيضا إذا كان احتاج إلى حقيبة أو محفظة نقود تكون مربوطة أو مخاطة بالكمر لا حرج في ذلك. وأيضا الحذاء إذا كان فيه خياطة لا حرج في ذلك، لأن المقصود بالنهي عن لبس المخيط أي ما كان على هيئة، لأن هذه اللفظة النهي عن لبس المخيط ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي كلام الفقهاء اختصارا لقوله لا يلبس المحرم الفنائل ولا السراويل ولا لا يلبس المحرم القمص ولا السراويل ولا البرانس. فاختصر الفقهاء ذلك بقولهم لا يلبس المخيط، لا يلبس المخيط، ومرادهم بالمخيط أي ما كان على هيئة مثل قميص أو سروال أو برنس أو غير ذلك، فهذا هو المراد. فبعض الناس أخذ من فهمهم لهذا الكلام لأهل العلم لا يلبس المخيط أي شيء في خياطة، ولو الساعة فيها خياطة أو الحذاء في خياطة، يظنون أنه منهي عنه، وهذا فهم خاطئ. فالشاهد أن الحزام أو الحذاء أو الساعة أو غير ذلك إذا كان فيه خياطة لا حرج أبدا في استعماله. نعم.
أثابكم الله. هذا السائل يقول: من أي مكان ألبس ملابس الإحرام؟
ملابس الإحرام لبسها الأمر فيه واسع، سواء لبستها من السكن أو لبستها في الميقات لا حرج. فإن أحببت أن تغتسل في سكنك وتتهيأ وتلبس الإحرام، أو أجلت ذلك إلى الميقات اغتسلت هناك ولبست هناك، الأمر في ذلك واسع، لكن المهم أن تكون النية من الميقات. النية وهي عقد والدخول في الإحرام، فهذا لا بد أن يكون من الميقات، لا يكون من السكن ولا يكون أيضا بعد الميقات، فالنية من الميقات. أما اللبس فالأمر في ذلك واسع، لبس الإحرام سواء في السكن أو في الميقات الأمر في ذلك واسع. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.